اللهم اجعلنا من المؤمنين المؤمنين ثانيا المظلومات كان كلام اولا حول المؤمنين ثانيا القضايا المظلومه القضايا المظلومه مقصوده من الظن القضايا الظنيه التي اسمها الظن والظن كما يقولون اللهم على المعنيين والاخلاقيين ظن بالمعنى الاخر وظن بالمعنى الاهم الظن بالمعنى الاخر هو الذي يشمل ثلاثه موارد من انواع الظن يعني تاره يكون الظن اعتقادا جازما مطابق للواقع اعتقاد جازم مطابق للواقع غاية الأمر أن هذا الاعتقاد الجازم غير مثمت لا علته يعني أن هذا الاعتقاد سبب الاعتقاد الذي تحصل به غير محروف علته وإنما هذا الاعتقاد الجزم الذي حصل لي وصفة التكليف هذا المحن الاعتقاد الجازم الذي حصل لي من غير معرفة علة يعني غير مصنف إلى العلة التي أوجبت الاعتقاد وأوجبت اليقين نظرا عندي هذا غير مصنف العلة غير مصنف العلة كالتكليف مثلا هذا المحن الاعتقاد يسمونه ظن الظن قد يكون هذا القبيل وقد يكون اعتقاد غاية الأمر أنه أنت رجازنا غاية الأمر أن هذا الاعتقاد الجازم غير مطابق للواقع وهو ما يعبر عنه بالجهل المركب فإن هذا الذي يعتقد بأن الأرض مسطحة لا في العلمين وغير مطابق للواقع لأن الواقع أن الأرض كروية وليست مسطحة فهو اعتقاد جازم لكنه غير مطابق للواقع هذا أيضا يقال له وظن المورد الثالث من الظن هو الظن الذي مر ذكره في الجزء الاول يعني ان تحتمل بنسبة عالية مضمون الخبر وتجوز الطرف المرجوح في طرفين الظن طرفان طرف راجع وطرف مرجوح طرف اللي انت تحتمل او ترجح بنسبة عالية مثلا ان تظن به موت الزيد مثلا بنسبة 80% ولكنك تجوز الطرف الاخر وهي نسبة 20% التي يمكن ان يكون زيد ليس بأي فيها ايمانك اعتقادك الجازم بترجيح احد طرفي مضمون الخبر وتجويزك للطرف الاخر هذا ايضا من اقسام الظن الظن في اللغة او الظن بالمعنى الاعم يشمل هذه الموارد ثلاثة يشمل هذه الموارد ثلاثة لكنها بالمعنى الاعم لانه يعم الظن الذي مر باسمه في الجزء الاول من المنطق والظن الذي هو جهل مرتب والظن الذي هو عبارة عن تقليد كما قلنا هذا النوع من الظن في الظن بالمعنى الاعم الظن الثاني او القسم الثاني من الظن الظن بالمعنى الاساس الظن بالمعنى الاساس هو خصوص الفرد الثالث ما يعرف بانه ظن اعتقاد غير ايجابي يعني الاعتقاد الذي لا يحصل الذي يحصل معه النقل اذا صح التعبير يعني تجريب النقل انا اعتقد بالخبر لكن هذا الاعتقاد ليس بجازم لانه انا اجيز نسبة معينة من الطرف الآخر أسمح بها أن تنقض الطرف المضمون الراجحي للناس بعد هذا الأساس إذا تتوقع منك الماضي الأول أشار إلى أن الظن والوهم دائما متقابلان عن إذا قلنا هذا الخبر مضمون لابد أن نتقابل الذي تقابله وهم وهمية وإذا قلنا هذا الخبر موهوم لابد أن نقابله الطرف الآخر وهم الظن والوهم دائما كلهم يقال الآخر الطرف الراجح يقال له الظن الطرف المرجوح يقال له وهم غرضنا في القضايا المضمونة بطبيعة الحال ليس الفرد الأول الذي هو عبارة عن التقريب ولا الفرد الثاني الذي هو عبارة عن الجهل المرتب وإنما القضايا المضمونة مرتبطة بماذا؟
مرتبطة بالظن بالمعنى الأخاذ، الظن بالمعنى الأخاذ. فعلى هذا الأساس القضايا المظنونة قضايا يصدق بها العقل اتباعا لغالب الظن مع تجهيز الطرف الآخر، مع السماح للطرف الآخر بأنه يقوى وينقذ الطرف الراجح مثلا، كما هو كثير من القضايا الظنية. فنحن نقول بأنه فلان كما هو مثلا فلان يسار عدوي فهو يتكلم على ظن حزب الاسلام لانه كذا وفلان يتكلم عليه ليس كما لا يسافر لعدوه، هذا الظن. يعني اجيب الطرف الاخر انا اظن انه يتكلم عليه، انا احتمال انه واضح انا يتكلم عليه ياتي الفاضل، لكن الظن هذا كما هو الظن اللغوي اسم الظن اللغوي في حسب تتبع موارد استعماله عباره عن هكذا اعتقاد في غالب في غائب بحدس او تخمين قال الحديث، طبعا من دون ان يحصل من وراء ذلك مشاهده او دليل او برهان. يعني الظن الاعتقاد المبني على الحدس والتخمين يسمونه ظن. احنا في العرب نستخدم هذا اللغه نظره في العرب دائما نستعمل كلمه الظن لهذه الصوره، يعني ان نعتقد بشيء على اساس التخمين وليس على اساس الدليل والبرهان. يعني بالتالي الظن لا يرتبط الاعتقاد الجازم بعباره اخرى، الظن يعطي النقاط اليقين، وانما هو ظن بمجرد ان احسسه يجيد نسبه معينه قال ذلك بعين يعمل هذا ظني ظن خاطئ بمنخلق النسبه. واضح يا استاذ ان الظن يبني على معنيين او يبني على معنيين، ظن بالمعنى العام لثلاثات ايمان التقليد الجانب المركب والظن الذي مر بكم من جزء الاول، والظن بالمعنى الاخر هو الفرد الثالث. والقضايا الظنيه تتعلق باي فرد؟ بالفرد الثالث، لانها قضايا يصدق بها الانسان لغالب الظن مع تجهيزه انه غير الذي يمكن ان يرفع هذا في المدينه. ثالثا المسورات او القضايا المسورات تسمى بالمسورات وتسمى بالذائعات. مسورات يعني سرق بين الناس، وذائعات يعني ذائعة بين الناس، يعني كل واحد يسمع بها كل واحد يعرفها. والقضايا المسورة هي القضايا المسورة بين الناس وذاع التصديق بها عند جميع الناس، إما يكون عند جميع الناس كل الناس أو عند أكثر الناس أو عند بعض الناس. يعني قد تكون المسورة مسورة عند كل الناس، وقد تكون المسورة مسورة عند بعض من الناس، كما هو مثلا القضايا العلمية افترض القضايا المنطقية مسورة عند الفلاسفة، القضايا الفلسفية مسورة عند الفلاسفة، القضايا الفيزيائية مسورة عند الفيزيائيين هكذا. هذه مسورات عند مجموعات خاصة، وهناك مسورات عند جميع الناس. المسورات كما ان المظنونات على معنيين، مظنونات بالمعنى الاعم، مظنونات بالمعنى الاخص، كذلك المسورات على اثنين على معنيين، مسورات بالمعنى الاعم ومسورات بالمعنى الاخص. عادة القضايا المسورة او كل قضية عندنا وراها واقع، فنقول هذه القضية طابقت واقعها او لم تطابقه. المسيرات عبارة عن أن آراء العقلاء هل تطابقت آراءهم على هذه القضايا أو لم تتطابق. بعض الأوقات تكون القضايا المسيرات يعني لم نرى أو لم نلحظ فيها تطابق آراء العقلاء، يعني تطابقت آراء العقلاء أو لم تتطابق آراء العقلاء، فإن هذه القضايا وراءها واقع بدون نظر الى تطابق اراء العقلاء او لم تتطابق. يعني سواء تطابقت اراء العقلاء او لم تتطابق اراء العقلاء، فان هذه القضايا لها واقع وراءها واقع. مثل القضايا الاوليه، القضايا الضروريه البديهيه التي تقدم ذكرها، القضايا الاوليه البديهيه في حد نفسها وراءها واقع، سواء تطابقت آراء العقلاء عليها ثم لم تتوافق آراء العقلاء فإن لها واقع في نفسها. على هذا الأساس نقول بأن المشهورات من هذا القبيل يعني بعض الأوقات قد تتطابق آراء العقلاء على قضايا وراءها واقع القضايا الأولية الضرورية، وقد تتطابق آراء العقلاء على قضايا أعم من ذلك. هذا النوع من المشهورات يسمونه بالمشهورات بالمعنى الأعم. ليش يسمونه بالمشهورات بالمعنى الأعم؟ لأنها أعم من المشهورات بالمعنى الفصل العقب الذي سيأتي ذكرها، لأنها تشمل فردين. أعم لأنها تشمل فردين، أحد الفردين القضايا التي وراءها واقع القضايا الأولية الضرورية البديهية الفطرية، وتشمل أيضا الفرد الثاني القضايا التي ليس وراءها واقع المشهورة كما سيأتي. يعني تشمل المشهورات بالمعنى الأخص والمشهورات بالمعنى الأعم، أو تشمل المشهورات بالمعنى الأخص وتشمل القضايا الفطرية القضايا الأولية البديهية. على هذا الأساس يسمون هذه القضايا المشهورة المشهورات بالمعنى العام. المشهورات بالمعنى العام تكون هكذا. فهناك بعض القضايا الضرورية البديهية الأولية يقال لها أيضا قضايا بديهية وضرورية، ويقال لها أيضا قضايا مشهورة. إذا الكل أعظم من الجزء كما مر معنا، الكل أعظم من قضية ضرورية بديهية كما تقدم الكلام، ووراءها واقع، ارتباطها أولية ضرورية وراءها واقع. تطابق آراء العقلاء على مثل هذه القضية يجعلها قضية هل مشهورة من جهة؟ لأن مشهورة من جهة لهذا لتطابق آراء العقلاء كافة على مثل هذه القضية وقال لها قضية مشهورة. ويقال لها قضية أولية. لماذا؟ لأن العقل يحكم فيها بمجرد تصور الطرفين والنسبة وتوجه النسبة ذلك تحكم فيها من جهة توقف فيها وتلقى الحارقين، فتسمى من جهة قضية أولية لدي، وتسمى من جهة أخرى قضية مشهورة. لكن هذه أي المشهورات؟ هذه المشهورات بالمعنى الأعم. في مقابل هذه المشهورات، المشهورات بالمعنى العام، المشهورات بالمعنى الخاص. المشهورات بالمعنى الخاص هي الحقيقية، هي المشهورات الحقيقية، يعني واقعا إذا يصح لنا التعبير أن نطلق كلمة القضية المشهورة لا نطلق إلا على المشهورات بالمعنى الخاص. أنا لا ذكر هذا التجاوز كلها مشهورة، لأن اتفاق آراء العقلاء مثلا على القضايا الأولية الفطرية لا يمثل شيء، لأن العقل بمجرد أن يتصور الطرفين وتتوجه من إلى ذلك يحكم العقل بصحة هذه القضية ويعتقد بها ويزعم لها، ولا يحتاج إلى تطابق آراء العقلاء، وإنما تطابق آراء العقلاء يسمع ويعطي قيمة علمية للقضية. متى؟ قلت لكم أكثر من مرة، إحنا في المنطق نبحث عن ماذا؟ عن القيم العلمية. الآن في قيم أنت أعظم من الجهل، إلى قيمة علمية وما إلى قيمة علمية، هذه قيمة علمية لا إشكال. آراء العقلاء تطابقت على ذلك عطلت القيمة، لم تتطابق على ذلك أيضا تبقى القضية لها قيمة علمية. أن القضايا المسؤولة التي ليس وراءها واقع، القضايا المسؤولة التي ما وراءها واقع، إذا ما تتطابق عليها آراء العقلاء هل تكون لها قيمة علمية؟ لا، ليست لها قيمة علمية، وإنما قيمتها العلمية تكتسب من ماذا؟ تكتسب من اتفاق آراء العقلاء وتطابق آراء العقلاء كافة على مثل هذه القضية، لأن ليس وراءها واقع، بل واقعها عبادة. حينما تلك وراءها واقع، واقعها ليس السابق آراء العقلاء عليها، إنما واقعها أنه بمجرد أن يتصورها العقل والأطراف أو تتوجه منك يختلف الحرام والاعتقاد المتعارض. المسيرات بالمعنى الأساس هي ما يطعم المسيرات الكبرى، هي المسيرات الواقعية إذا صحت تعقيبها. يعني إذا أردنا أن نطلق على قضية أنها قضية مشهورة واقعا هي المشهورات الخاصة، المشهورات الخاصة العز والقضايا الضرورية والقضايا الأولية ليست مشهورة. قلت لكم الشهرة عبارة عن شيء عارض على القضية، التوراة عبارة عن شيء عامل على الكبير يحتاج إلى معلومات. يعني أهل بأنه هذه القضية سادة. لما نقول قضية سادة في المحاضرات العلمية توصي مثل العلمية
ماذا العلمية كبر؟
ما إلا يقول ما إلا يقول ولا تقول هذه القضية سادة أو هذا قول سادة قول سادة يعني القضية في معلومات. بينما عندما نقول هذا هو المشهور في مثل العلمية قوية من أين حصل على هذه في هذه القضية من أين حصلت على القيمة العلمية؟ القيمة العلمية تحصلت عليها القضية هذه عن فتن صورة عن طريق تطابق آراء العقلاء. لما تطابقت آراء العقلاء على هذه القضية حسنتها القيمة العلمية وإلا وعدها أي قيمة علمية. قيمتها العلمية من تطابق آراء العقلاء عليها. بعد معرفة هذا الأمر أمثلة كثيرة بين القضايا المشهورة أمثلتها كثيرة جدا. أجل أسم العاشر صبح الجل وجود الذم على الحرم استهجان إذا الحيوان لا لغرض وغيرها. هذه من الأمور التي تعد من القضايا المشهورة التي طابق آراء العقلاء عليها. فمثل حسن العاشر في الآراء العقلاء تتطابق على أن العدل قتل أو على أن الظلم قبيح وهكذا من الأمور. يعني هذه الأمور تكتسب شهرتها من تطابق آراء العقلاء عليها. وعلى هذا الأساس يضعون الفرق بين القضايا المذكورة والقضايا اليقينية، مع أن اليقينيات تفيد التصديق الجازم وكذلك القضايا المشهورة تفيد التصديق الجازم. غاية الأمر أن الفرق بين هذين اللوحين من القضايا هو أن القضايا المشهورة ليس وراءها واقع، وإنما واقعها هو ماذا؟ تطابق آراء العقلاء عليها. أما القضايا الأولية أو القضايا اليقينية فهي في حد نفسها لها واقعية، وراءها واقع إذا صح التعبير، بينما تكتسب واقعيتها من تطابق آراء العقلاء عليها. ثم يقسمون القضايا المشهورة إلى تقسيمات. المشهورات قد تكون مشهورات مطلقة كما قلنا المشهورة عند الجميع، وقد تكون مشهورات محدودة عند الأقسام. المشهورات مطلقة يعني عند كل الناس، وقد تكون مشهورات محدودة عند بعض الناس مثل أصحاب العلوم. هذه القضايا المشهورة عند المجتمع المعين، المجتمع المنطقي، المجتمع السياسي، المجتمع التاريخي، هذه قضايا مشهورة عندهم، وقد قال لها قضايا محدودة بمقابل القضايا المطلقة. يا قد تكون مثلا ما تأتينا إن شاء الله بأن من تقسيمات القضية أو القضايا المشهورة المشهورات الحقيقية المشبهة المشهورات المشهورات غير حقيقية، كما تأتي إن شاء الله ذلك خير فلان في جماعة الجنة كما تأتي إن شاء الله فلان في جماعة الجنة. أقسامها متعددة وتنقسم أيضا القضايا المشهورة إلى جملة من الأقسام. طبعا كل من أصل الشهرة يعني تختلف هذه الأقسام بحسب اختلاف الشهرة، ويقول بأنه بحسب الاستقراء يمكننا أن نعد أكثر هذه الأقسام من المشهورات. وقلنا لكم سابقا ما هو الفرق بين القول بالاستقراء أو بالحصر العقلي. يقول مرة يقول بأنه أقسم بحسب الحصر العقلي، مرة يقول أقسم بحسب الاستقراء. شنو الفرق بينهم؟ حالة يجب فرق غير هذه الأفعال الموجودة، لكن إن كان زين. أول أقسام القضايا المشهورة الواجبات القبول. القضايا ما يعبر عنها بالواجبات القبول. قضايا الواجبات القبول شو السبب في صورتها؟ أولا القضايا الواجبات القبول هي ما تقدر ذكرها في المشهورات بالمعنى العام، يعني القضايا الأولية، القضايا الفطرية، القضايا البديهية، أما اللي تقدم ذكرها وعبر عنها بالمشهورات بالمعنى العام. هاي القضايا شلون تكتسب شهرتها؟ تكتسب شهرتها لأنها كما قلنا هي في حد نفسها أولا القضايا الأولية الفطرية، القضايا الأولية الفطرية قضايا تحمل قياساتها معها. القضايا الأولية قضايا يحصل العقل بها بمجرد تصور الطرفين وتوجه الناس إلى ذلك، يحصل العقل ويفهم بها. قضايا يحصل العقل بها بمجرد تصور الطرفين، إذن هذه تكتسب شهرتها للجلاء من شدة جلائها، لأنها حقا جليا واضحا، أنها حق جلي واضحا. على هذا الأساس ماذا؟ تكون قضايا مشهورة، لأنها قضية واضحة حقيقية، الإنسان يتصور درجة أنه يؤمن بها يصدق بها، قضايا الفطرية تقدر تتصور الإنسان قياساتها إياها، يكون عنده إذعان اعتقاد بها، على هذا الأساس تكتسب شهرتها. فالقضايا واجبات القبول، يعني الواجب أن يقبل الإنسان لأنها حق جلي واضح، مجرد أن يتصور الطرفين يحسن العقل في ذلك، قياساته معه يحسن الإحسان في ذلك، على هذا الأساس تسمى القضايا قضايا واجبات القبول وقضايا مشهورة. فشهرتها تكتسبها من أنها حق جلي واضح. الثاني من أقسام القضايا المشهورة ما يعبر عنه التأديبات الصلاحية أو تسمى بالآراء المحمودة أو الآراء المنبوعة، محمودات ممدوحات تسمى التأديبات الصلاحية. القضايا المشهورة طبعا هنا في الأول من أقسام المشهورة إشارة إلى الفرد الثاني من المشهورات بمعنى العام، يعني التي تكتسب شهرتها لا بالسابق آراء الاطلاع عليها، وإنما هي في نفسها مشهورة، يعني لأنها حق في نفسها تكتسب. بينما الأفراد الأقسام الجاية راح يكون نتكلم عن قضايا تكتسب شهرتها بسبب خطاب وحرائق. هناك شهرة كثير ذاتي داخلي هي عندها حق تتنفس. من القضايا الجاية أقسام القارنة من أقسام المثلة الشهرة بسبب خطاب وحرائق، وهي عبارة عن خطاب آراء الأقلاع. من ضمن القضايا المشهورة التي تكتسب شهرتها من الخارج هي القضايا التأديبات الصلاحية، قضايا التأديبات الصلاحية أو ما يعبر عنها بالآراء المحمودة أو الآراء الممدوحة. الآراء المحمودة أو الممدوحة أو التأديبات الصلاحية تعرف على التعريف ما تطابقت عليها آراء العقلاء من أجل قضاء المصلحة العامة، يعني أن المصلحة العامة تقتضي أن آراء العقلاء كافة تتطابق على الحكم بهذه القضية، باعتبار مثلا حفظ النوع بقاء النوع حفظ النبات متوقف على ذلك. فهي تعبير موجودة الآن في الأنظمة، كم الأنظمة تعبير المرور، تعبير النظافة، تعبير البلديات، تعبير البناء، كل هذه الأنواع من التأثير. هذه القضايا عبارة عن تعديلات صلاحية، تعديلات من أجل صلاح النظام العام، من أجل بقاء النوع. يعني لولا هذه القضايا لو لم تكن مشهورة ولو لم تطابق عليها آراء العقلاء النوع ما يبقى، النظام ما يطلع، يصير يكون النظام في نوع من المشاغبة، نوع من الضوضاء والغلط. لكن بهذه القضايا التأديبات الصلاحية، بهذه الآراء المحمودة يتطابق آراء العقلاء عليها، يحصل حد للنوع وحد للنظام.
فإذا هكذا القضايا التي هي عبارة عن التأديبات والمناحي هكذا قضايا تتطابق عليها الآراء من طبعات الأجل والعقلاء من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم بها باعتبار أن حفظ نظام المجتمع وبقاء النوع الإنساني يتم عبر تطابق الآراء على هذه القضايا المحمودة والمرجوحة. مثلا كقضية عادلة صبح الظلم حسن العادل تتحضر من القضايا المشهورة لكنها كتبت صورتها من ماذا؟ كتبت صورتها من تطابق آراء العقلاء. لما تطابقت آراء العقلاء على ذلك هذا بلا إشكال من أجل قضاء النوع من أجل قضاء المصلحة العامة. المصلحة العامة تقتضي أن تطابق آراء العقلاء ليس أن المصلحة العامة لا تقتضي تطابق آراء العقلاء على ذلك. يعني العقلاء بيه. العقلاء لا تطابق آراءهم على ما لا حد عن عدم حسن. فينسى من ذلك أن الظالم يعني الظلم حسن بالتالي من العدم حسن الظلم تحت يكون حسن والعدم طبيعي. فبالتالي سيكون هناك فورة بداخل المجتمع كل واحد يبنى الثاني كل واحد يأكل أموال الثاني كل من ينهى بالآخر وهكذا يعني جديد. هذا الأمر يقتضي أن تتطابق آراء العقلاء حتى يحفظ النظام ويبقى النور كما قلنا. وعلى هذا الأساس معنى أن العدل يعني أن من تبع فاعل العادل يعني فاعل العدل منبوع من قبل العقلاء هذا معنى تطابق العقلاء تطابق آراء العقلاء على أن العدل حسن يعني أن فاعله منبوع وعلى أن الظلم قبيح يعني أن فاعله مذموم هذا معنى حكم العدل قبح الظلم. ثم أنه بديان أوضح الإنسان بتهاوله وتفاعله الاجتماعي تعرف الإحسان أنه يعني من أحسن من أحسن إليه العقلاء ثم يقتضي أن تحسن إليه عقلا بتباعنا الاجتماعي وتعاوننا فيما بيننا نجد أن الإنسان إذا أحسن إليه أحد بإذن الله أحسن إليه عمل. فإذا أحسن إليه باعتبار أن هذا مكتب الإحسان فالحق أن يكون إحساني بالأساس أرضى هدية سلم عليه قال له كلمة حسنة هذا الإحسان من زيد من عمر إلى زيد يلائم مصلحة الشخصية أعطاها لي دخلت عليه مصلحة الشخصية سلم عليه دخلت عليه مصلحة الشخصية هكذا مقتضى هذا الإحسان إليه يصير في نفسه أمر معين طبيعي يرضى يرتاح هذا الشخصية سلم يحسن إلى إنسان آخر يرتاح يرتاح إلى نفسه يعني يكون في نفسه الرضا يصير في نفسه الرضا بطبيعة الحال بما أنه أحسن إليه وأثار في نفس الرضا بقاعدة الإحسان بقضاء قاعدة الإحسان أما بعد أن أجازيه على إحسان الأبلاد اللي يطمعه يكون أجازي على إحسان وأدنى مراتب الجزاء على الإحسان قد أمتلعه على ذلك يعني الضرور أن الإحسان يهدي يوم ما يهدي نبيه يهديني هدية المفروض باعتبار انه اهداني هدية ان اجازي على احسان الان بي هدية ثم اقول لي احسان محمد الله الجيد هم كلا لكن ادنى مراتب هذه من المراتب الحالية الاهدي الهدية او انا اعطين تلاحية بحضي تلحية تحيو لأحسن منها او رسوها يكون احسن منها في المحابلة لذلك احسان وهكذا وهي اعلى مراتب أدنى مراتب الإحسان والمقابلة أدنى مراتب الامتناع أن نذهب وبالضبط إنسان هذا أن طيب دار الهدية وبلاد هذا هو أدنى مراتب الإحسان. في نفس الوقت لو أن إنسانا أساء إليه كيف أساء إليه ترجع لابد من حاله أساء إلي بإساءة معينة. لما أساء إلي بهذه الإساءة أثار في نفسه الخير، أثار في نفسه الخير البغض، السخط عليه لأنه متاع عليه وأعلى مراتبه الغربة، أن أنتقم منه أستسلم منه. عندنا مراتب الإساءة التي أردها عليه أنتقم أن أدل على فعله. واضح هذه الأمور الشخصية، يعني المصلحة الشخصية إذا لائمها شيء أدنى مراتبه أدنى مراتب ملائمة هذا الأمر للمصلحة الشخصية أن تنتهك على الفعل، وأدنى مراتب عدم ملائمة للمصلحة الشخصية فعل الفاعل سواء علمه على فعله. كذلك بالنسبة للمصلحة العامة احنا نؤمن بان المصلحه العامه دائما وابدا تصب في مصب المصلحه الشخصيه، اي مصلحه عامه اي شيء عام بالتالي يصب في مصلحه الشخصيه، يعني النفس الشخصيه لا بد ان يكون، يعني هذا الفعل ما له مصير شخصي، طرق انه يضعون علامات المرور او يجعل مرار الشارع طرف واحد يجعلها طرفين، هذا مصاعب لانه ما عندي سياره ولا امي وانت تكون داخل لا يوجد يرتبط بك ولو من بعيد. كذلك مثلا في المخدرات، مثلا المخدرات قطع عندما يوضع قرار معين يفترض انه اعدام او اعتقال او سجن من الانظمه العامه، هذه وان كانت بالنسبه لامر تسمح هذه المخدرات لا يرتبط به، لكنه يصب بالمصلحة العامة، والمصلحة العامة بالتالي تصب بالمصلحة الشخصية. فكل فعل فكل شيء يصب بالمصلحة العامة يلائم المصلحة العامة، وبالتالي المصلحة العامة راح من سلح الذي يفعله لأنه يلائم المصلحة العامة، يعني يصير في نصوص المستوى الرضا، هذا ما هو في المصلحة العامة يثير في نفوس المجتمع الرضا، وبالتالي راح يرجون هذا الحساب. وأقل مراتب قلنا ماذا؟ هو الانتباه بالحزن على أن الفتحة. كذلك الإساءة ما لا يلائم المصلحة العامة، كثير من الأمور التي لا تلائم المصلحة العامة بطبيعة الحال كثير في النسل فقط الغضب عدم الرضا، بالتالي لا نفرق ردة الفعل بالانتقام بالتشفي. وأدنى مراتب الإساءة رد الإساءة أدنى مراتبهم هذا أن نذم فاعل الفعل الذي لا يلائم المصلحة العامة. فقلت لكم بأن الأمور الموجودة في الأرض في داخل الحكومات من هذا القبيل التي كثير من الأمور الموجودة في داخل المستوى من هذا القبيل مبنية على أساس التأديبات الصلاحية. ثم يذكر مثل تقدم ذكره كثيرا وهي مسألة عند الأصوليين ومسألة سلامة في مسألة التحسين والتقريع العقليين. هذه مسألة تبحث في علم الكلام كما أنها تبحث في علم الأصول كذلك يكون في مبحث المسألة. التحسين أي الحفظ والفهم، هل هما حقيقيات أم هما شرعيات؟ الأشاعرة قالوا بأن الحسن والقبح شرعيات، وقال كل ما حسنه الشارع فهو حسن وكل ما قبحه الشارع فهو قبيح، فالعدل حسن لأن الشارع والظلم قبيح لأن الشارع قبحه، فلو قال العدل فلو قال الشرع بأن العدل قبيح لكان قبيح، وكذلك بالنسبة للظلم لو قال أنه حسن لكان حسن. هذا ما قاله الشاعر في مقابل قال العدلية قول المعتزلة الإمامية، قالوا بأن الحسن والقبح عقليات وليس تربيين كما ادعت الاشاعره، حتى يبين اعتبرهم ان الحكم يصب من الاراء المحدوده من التعذيبات الصلاحيه. ومقصودنا بان الحكم والقدح عقلي، يعني ان كافه العقلاء اراء العقلاء شتت على ان مثلا العدل مثلا يعني على امتداح فاعل العدل، فتقول بان فاعل العدل اذا اما العدل حتى يعني ماذا؟ يعني يمدح صاحبه، حتى يعني ممدوح مقبول، هذه يعني ماذا؟ يعني مذمومون. هذا معنى الحسن والقبح العقلي. فهي الحسن والقبح من القضايا العقليه التي تطابقت عليها اراء العقلاء واعتبرتها تاديبات صلاحيه. يعني ما وراء واقع الحسن والقبح، ليس وراء واقع سوى تطابق اراء العقلاء على ذلك، يعني تطابق اراء العقلاء على ذلك هو الذي كسب الاستدراء، وهو الذي كسبها ماذا؟ كسبها أن تكون عقلية، كسبها الواقعية بعبارة أخرى. ثم لبيان ذلك ردا على الشاعر يفرق بين العقل في قولنا الحسن والقبح عقلي، عقلي بأي معنى؟ العقل عند أهل الحكمة على معنيين، عقل نظري وعقل عملي. تسمية العقل عقل واحد عقل واحد عند العقل عقل واحد غاية الأمر أنه قدم العقل إلى كل بلحاظ نظرة، يعني ما يدركه بلحاظ ما يدركه العقل. فإذا كان مدركه مدرك نظري علمي، يعني مما يعلم لا مما يعمل، فيقال للعقل عقل نظري. وإذا كان مما ينبغي أن يعمل لا مما ينبغي أن يعمل، فيقال للعقل عقل عملي. فمثلا الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء، هذه قضية نظرية لما ينبغي أن يعلم لا لما ينبغي أن يعلم، هذا مدرك للعقل. فالعقل بإدراكه هذا المدرك الذي مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل، يقال العقل عقل نظري، يقال العقل عقل نظري. أما إذا كان مما ينبغي أن يعمل مثل كما هو مثلنا في مثلنا العدل حسن الظلم كبير، فإن العزم حسن مما ينبغي أن يعمل، يعني فاعله ينتبه على فعله، فاعل الظلم يذم على فعله، فهذا مما ينبغي أن يعمل لا مما ينبغي أن يعلم. على هذا الأساس إذا كان مما ينبغي أن يعمل لا ما ينبغي أن يعلم، يقال للعقل الذي يدرك هذا المدرك بالعقل العقل العملي. إذا تبين هذا وفرقنا بين العقل النظري وبين العقل العملي، تبين ما اشتبه فيه الأشاعرة. الأشاعرة كيف قالوا بأن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان؟ قالوا هكذا، لأن الحسن والقبح لو كان عقلي لكان بمثابة القضايا الأولية ضرورية البديهية. كيف؟ الكل أعظم من الجزء من القضايا الأولية البديهية. أنا وأنت لا نختلف، هما قضيتان عقليتهما قضية قضية عقلية لا يختلف فيها اثنان، ونحن نقول بعضهم أيضا هي قضية عقلية. زين، الحسن والقبح ليس عقليين، لو كان عقليين لما اختلفنا في القرآن بالفعل، يعني نختلف. الأشاعرة يقولون بأنهما عقليان، أما تقولون بأنهما عقليان، ولو كان عقليان لكان مثل تلك في البداهة والضرورة، وهما ليس مثلهما بعلوية البداهة. من جواب على ذلك نقول هذا قياس مع الفارق، فإنهم قاسوا قضية العدل حسن بقضية الكل أعظم من الجزء، هو قياس مع الفارق. فإن ما أدركنا العقل الذي أدركنا به تلك القضية هو عقل نظري، وما أدركنا به هذه القضية عقل عملي. الكل أعظم من الجزء، العقل لا يستمر ما ينبغي ان يعلم عقل نظري وعين ما ينبغي ان يعلم وهذا عقل عملي باعتبار ان هناك عقل نظري وانا في هذا المعنى قالت الحكم يختلف في الاثنين فنقول هنا حسن الحسن والقبح عقليان ولكن بالعقل العملي وهناك ان كل هذا من الجسد عقلي لكنه بالعقل النظري وهذا خلاف ما اراده الاساحره طبعا لغفلة منهم ظنوا بأن العقل فقط عقل واحد ولا يفترق بين النظر والعمل على هذا الأساس تكون القضايا أو التأديبات الصلاحية قضايا تكتسب واقعيتها وقيمتها من تطابق آراء العقلاء لكن لمقتضي تطابق آراء العقلاء لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك المصلحة العامة تقتضي أن تترابط آراء العقلاء على ذلك من أجل حفظ النور ومن أجل بقاء النور والحمد لله رب العالمين.